من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس لدار الحديث للشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم المستمعون والمستمعات في حلقة جديدة ولقاء متجدد من حلقات ولقاءات برنامجكم من أسئلة المستمعين. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء الشيخ الفاضل أبا همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم. في مستهل ومطلع هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، فأهلا وسهلا.
وأنا أرحب بكم وبالمستمعين حفظكم الله تعالى.
في بداية هذه الحلقة شيخنا الكريم، هذه سائلة كريمة تقول: هل رذاذ الماء الذي يكون حال استنجاء الطفل ينجس الثوب؟ وهل يكفي في طهارة الأرض التي أصابتها شيء من النجاسة من بول ونحوه وقد مسحت وذهبت عينها أن تغسل بالماء مرة واحدة، أم لا بد من التكرار؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالإجابة على هذا السؤال، وبل قبل أن نجيب على هذا السؤال، أولا هناك من القواعد المقررة في شريعتنا أن الأصل في الأشياء الطهارة، وأنه لا ينجس شيء إلا بيقين، ولا ينتقض وضوءا من توضأ إلا بيقين. النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، كما في الصحيحين في حديث عبد الله بن زيد يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلهذا فالأصل في الأشياء الطهارة. وأيضا هناك قاعدة أخرى من القواعد التي اتفق عليها أهل العلم، وهي من القواعد الكبرى في الفقه، أن اليقين لا يزول بالشك. فمثلا إذا كان الثوب طاهرا فلا يقال أنه تنجس إلا بيقين. إذا كان الشخص متوضئ فلا يقال انتقض وضوءه إلا بيقين، لأن وضوءه متيقن. وهكذا الصلاة، وهكذا في مسائل كثيرة. هذه المسألة الآن مسألة الرذاذ الذي يكون بعد استنجاء الطفل. لا شك أن استنجاء الطفل غالبا ما يكون شيء، إذا معنى من النجاسة، إلا شيء يسير، ليس أنه سيغسل بولا كاملا أو عينا، لعل العين غالبا تزال. فهذا الماء الذي يغسل به الصبي هو ماء كثير، لا شك أنه طهارة لذلك المكان. والذي أيضا معنى هذا الرداد الذي يكون من هذا الماء الذي استنجي به هو غالبا ماء، فلهذا فلا ينجي الشيء، وإنما هو ماء. وإن اختلطت مثلا فيه بعض النجاسة، لكنها نجاسة يسيرة جدا، قد لا تذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بال ذاك الرجل في المسجد قال صب عليه ذنوبا من ماء، ذنوبا من ماء، وجعل ذلك طهارة لهذا البول. فلهذا ما دام أن الماء كثير فهذا لا يؤثر، إلا إذا وجد الإنسان ريحة أو لون هذه النجاسة موجود فيه. لو وجد مثلا شيء من الخراء في ثوب، مثلا وجدت المرأة شيء من الخراء في ثوبها، فهذا لا شك أنه يتنجس المكان الذي وقعت فيه النجاسة. أو مثلا رائحة البول موجودة، وهذا بعيد جدا إذا كان سيوضعه لأن البول قد انتهى. لكن إذا وجدت شيء، معنى على سبيل الجدل كما يقولون، إذا وجدت مثلا رائحة بول وليس معنى ذلك أنها توسوس في هذا، فهنا يقال لها اغسلي ذلك المكان الذي فيه البول. وإلا الأصل أن هذا ما ينجس. وأيضا النجاسة ما تكون إلا بيقين، لأن الطهارة فيها يقين، الثوب الذي كنت تلبسينه طاهر فهذا يقين، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله، أي حتى تتأكدي ويكون عندك يقين أن هذه النجاسة أصابت هذا الثوب، هذه النجاسة أصابت هذا الثوب، فهنا تغسل المكان الذي وقعت فيه النجاسة. وإلا كما قلنا الأصل أن الثوب طاهر، وأن هذا الماء الذي يرتاد من غسل أو استنجاء الطفل غالبا هو ماء قليل، وأيضا هذا الماء هو ماء أصلا، لأن النجاسة غالبا قليلة جدا لا تؤثر في هذا الماء. فلهذا فخلاصة الأمر أن الثوب الذي معناه وقع فيه شيء من الماء لا يتنجس، لا يتنجس على الصحيح لكثرة الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب كاثر الماء على البول وهذا يكفي. وهذا إذا وجد الول، لكن هنا فقط استنجاء، هذا هنا استنجاء فقط وليس مثلا بولا أو غير ذلك. فهذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، إذا وقع مثلا بال الصبي في مكان فمسح هذا المكان، أو مثلا هناك خراء أو غائط مثلا تخلى هذا الصبي، فجاءت أمه مثلا وأخذت هذا الجرم النجاسة ونظفت ذلك المكان، فهل هذه النجاسة باقية؟ إذا بقي ريح هذه النجاسة فالنجاسة باقية، إذا بقي ريحها فلا زالت باقية، فلهذا فتغسل هذه، ولو كانت مثلا يابسة، لأنه قد يكون مثلا الإنسان يكون مثلا أرجله مبللة بالماء فيقع في هذه النجاسة فتتنجس رجله فيحتاج إلى غسلها. فالمهم أنه إذا كان كذلك فالأولى تطهره بالماء، وهذا خروج من وجود شيء أو أثر النجاسة، تطهره بالماء، وإذا طهرته بالماء خلاص. وإذا كان مثلا مسحته ولم يوجد أثر النجاسة، لا رائحة ولا كذا، خلاص تكون هذه النجاسة قد ذهبت. فالأصل في النجاسات أنها يذهب عينها وأثرها، إلا يعفى في بعض النجاسات التي يكون أثرها قويا جدا كدم الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم سهل فيه، وكذلك أيضا ما يصيب الثوب، ثوب المرأة عندما تمشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، وغير ذلك من الأمور التي قد تشق فيها الطهارة. وأما كما قلنا إذا كانت أيضا أحيانا الغائط له رائحة تبقى، فبقاؤها بعد ذهاب عينها وكذا لا يؤثر، لأن الرائحة فيه شديدة. فلهذا ذكر العلماء في مسألة اللون والرائحة أنه يعفى عن الشيء الشديد بعد تطهيره، بعد تطهيره كما ذكر ذلك الإمام النووي وغيره. فخلاصة هذا الكلام أن يقال أنها إذا مسحت هذه النجاسة أو زالت أثرها، فإن كان بقي شيء من رائحة النجاسة فتغسله، وإن لم يوجد شيء فلا يجب عليها غسل ذلك المكان، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. تقول السائلة أيضا: هل يشترط للزوجة أن تستأذن من زوجها في خروج ثياب أبنائها التي لا حاجة للبقاء لها وقد يحتاجها غيرهم؟
الجواب على هذه المسألة أن يقال: أولا، تصرف المرأة في ما يختص بزوجها هنا لابد أن يكون هناك إذنا، إما إذن عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل للمرأة أن تتصدق بمال زوجها إلا بإذنه. فهذا الإذن إما أن يكون إذنا عاما، معنى يأذن لها بالتصرف، أو إذنا خاصا في بعض الأشياء، أو كذلك ما يكون مثل الإذن، معنى أنها تتصدق وهو راض عن ذلك. وهذا يحمل عليه حديث عائشة الآخر الذي في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب. وهذا أيضا في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم كذلك: ولزوجها أجره بما كسب. فهذا يدل على أنها إذا تصدقت بمال مختص به فإن لها أجر، لكن يحمل كما قلنا على أنه يرضى بهذا، معنى هذا يعرف بالتجربة. فإذا تصدقت رأت أنه لا يغضب من ذلك بل يفرح إذا تصدقت المرأة. فالآن هذه الثياب التي قد مثلا لا يحتاجون لها، فإن كانت تستأذن الزوج، إن كان مثلا لا يحتاج لها أو أنه لعله يريد مثلا يتصدق بها لأحد أو يعطيها أحد أقاربه فتكلمه، فإن كان هو لا يريدها أصلا ولا يريد أو تعرف أنه لا يريد أن يعطيها أحدا فلها أن تتصرف فيها، لها أن تتصرف فيها. فهذا الحكم في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: من أراد حج التمتع واعتمر لهذه الحجة في 5 شوال، هل يجوز له السفر إلى المدينة والجلوس إلى آخر ذي القعدة فيها، أم يلزمه الجلوس بعد العمرة في مكة إلى وقت الحج؟
هذه المسألة حصل خلاف فيها بين العلماء في خروج المعتمر الذي هو متمتع، فبعد عمرته هل يجوز له أن يخرج خروج سفر؟ أنا كثير من أهل العلم سامحوا في خروجه الذي لا يكون فيه سفر، مثلا يخرج إلى جدة، إلى الطائف مثلا، أو أقرب من هذه الأماكن لا بأس، عند كثير من أهل العلم وهو قول الجمهور على أنه لا يؤثر في التمتع. لكن اختلفوا إذا كان هذا الذي الخروج خروج سفر، معنى سفر يقصر فيه الصلاة، مثل مثلا يذهب إلى المدينة، فهل إذا ذهب إلى المدينة نقض تمتعه، وإذا رجع لابد عليه أن يأتي بعمرة التمتع، معنى إذا أراد أن يتمتع ولا يكتفي بذلك، بل يحرم من الميقات، من ميقات مثلا ذي الحليفة. وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه، وجاء أيضا عن ابنه ابن عمر، وهو قول المشهور في مذهب أحمد أنه ينتقض التمتع إذا خرج إلى المدينة ثم جلس أو أراد أن يرجع. فهنا يقولون أنه يرجع بعمرة، معنى يأتي مرة أخرى بعمرة ويتمتع إلى الحج ثم يجلس بعد ذلك في مكة، وليس عليه هدي. لكن من خرج ودخل مكة دون تمتع فيقولون أن عليه الهدي، أو عليه أقصد أن يذبح شاته، ولأنه مر على الميقات ولم يحرم. وهناك من العلماء من يقول أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وأنه إن سافر إلى المدينة فإنه قد أدى عمرة التمتع، لأن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكثير من المشايخ الآن من مشايخ أهل السنة وعلماء السنة كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يقولون أنه يبقى تمتعه حتى ولو خرج إلى المدينة، إلا إذا خرج إلى بلده، إلا إذا خرج إلى بلده فينقطع هذا التمتع. وأما إذا خرج إلى بلاد أخرى إلى المدينة وكذا قالوا أنه لا ينقطع، لكن الأولى أنه يبقى في مكة. وهذا الذي قاله أيضا الشيخ الفوزان رحمة الله عليه بعد أن عرض المسألة وذكر أقوال المشايخ، ذكر قول الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وكذا. فلهذا فالأولى له أن لا يخرج، الأولى له أن لا يخرج، وإن خرج فالأحوط له أن يحرم بعمرة أخرى، أن يحرم بعمرة أخرى. فإذا لم يحرم وجاء وقت الحج وهو يريد الحج، فعند كثير من أهل العلم أنه يحج حجا مفردا، معنى دخل في اليوم التاسع مثلا يريد الحج، فهنا يحج حج مفرد لا يحج حج تمتع، لأن التمتع انتقض عليه، انتقض عليه، فيحج حج مفرد. وعلى القول هذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيره على أنه يجوز، يجوز ويجعل التمتع لا زال باقيا، لا زال باقيا. لكن الأحوط له إذا معنى أراد الأحوط أنه يتمتع مرة أخرى، يأتي بعمرة متعة للحج يتمتع بها إلى الحج. فإن كان متأخرا فيفرد الحج ويجعل العمرة عمرة مفردة، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هذه السائلة كريمة تقول: امرأة أرضعت ابن أخيها يوما كاملا ولا تدري كم مرات، إذا بكى ترضعه، إذا بكى ترضعه يوم كامل على هذا الحال. فهي تسأل الآن هل يعد ابنا لها وبناتها يدخلن على هذا الولد كأخ لهن من الرضاع، أم ماذا تفعل؟
هذه المسألة إذا كانت هذه المرأة في شك من أمرها، لا تدري هل أرضعته خمس رضاعات أو أقل، فالأولى أنها مثل هذا يتوقفون مثلا عن يكون الأمر فيه التباس وشك، فلا يزوج تلك بنات تلك المرأة التي أرضعته، لا يزوج بنات تلك المرأة التي أرضعته. وأيضا لا يدخل عليهن، لا يدخل عليهن كذلك، حتى لأن الأمر فيه شك، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما اختصم عبد بن زمعة أخو سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن أبي وقاص، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد لزمعة لوالد سودة، فقال واجتنبي منه يا سودة، معناها لا تدخلين عليه، مع أنه حكم على أنها على أنه أخوها، لكن لوجود الشك فلم فأمرها أن لا تدخل على هذا الولد. فلهذا ما دام أن الشك موجود فلا تكون هذه المرأة أما له، وأيضا يتوقع لا يزوج أحد بناتها ولا أيضا كذلك يدخل عليهن. فهذا إن شاء الله تعالى الحكم في مثل هذه المسائل التي يشك فيها، والله أعلم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسائل: وكيف وقد قيل. فلهذا من باب التفرقة لا يزوج لأجل الاحتياط، ولا أيضا يدخل عليهن أي يخلو بهن أو يراهن، فهذا لا يكون محرما لهن لأن الأمر فيه شك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: إذا أمر الأب ابنته الصائمة للفرض، يعني تقضيم عليها من أيام رمضان، إذا أمرها بالفطر من أجل أن تأكل مع إخوتها ومن أجل أن تستأذنه في الصوم، هل تطيعه إذا أمرها أن تفطر؟ وهل هذا التصرف من الأب تصرف سليم؟
هذه المسألة أولا ينبغي للأب أن يراعي مثل هذه الأمور، وخاصة أنه قضاء، والقضاء عند أكثر العلماء أنه يعتبر من دخل وشرع فيه يعتبر واجب أن يتمه. فلهذا فلا ينبغي له أن يأمر هذه البنت أن تفطر وهي تقضي، ولأن القضاء لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه مثلا يستأذن، وخاصة أن هذه بنت، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوجة أن تستأذن من زوجها إذا كان حاضرا وكان شاهدا، معنى موجود في البيت أو في البلد، معنى موجود ليس مسافرا. وأما البنت فلم يأمرها بذلك أنها تستأذن أباها أو كذا، لكن إذا حصل مثل هذا الشيء وأصر الأب أنها تفطر لأجل مثلا أنه يريد أن يعاقبها أنها لم تستأذن، مع أنه كما قلنا أن الإذن ليس بواجب أنها تستأذن أباها أنها ستصوم، لكن إن حصل مثل هذا يقال لها الأولى أن تفطري ثم تقضي يوما آخر، لأن الأمر فيه متسع، لأن الأمر فيه متسع، فلهذا تفطر إذا رأت مثلا هذا بعد أن تكلمه، أو تجعل مثلا أمها أن تكلمه وأنها هذا قضاء وكذا، لعله مثلا كان يظن أن هذا من باب النفل، أنها تصوم نفلا ويريدها أن تأكل مع إخوتها أو كذا، فيبين له الأمر. فإن أصر ولم يرخص فتفطر وتقضي يوما مكانه، الله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. آخر سؤال في هذه الحلقة، يقول السائل: ما معنى قول الله في المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟
هذه الآية يبين ربنا جل وعلا ما كان عند المشركين من عبادة غيره سبحانه وتعالى، فيعبدون أناسا مثلهم ويدعون أناسا مثلهم. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، وأيضا قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إذا معناه هذا من باب التهديد، ومن باب أيضا إعلامهم ببطلان ما هم عليه: ادعوهم فليستجيبوا لكم، معنى كيف تدعون أمواتا أمواتا غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. كيف تدعون أموات قد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ فهذا نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله قال أمره الله عز وجل أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ليس بيده النفع والضر وإنما هو بيد الله جل وعلا. فكيف يدعى من دونه من دون الله عز وجل وهو لا يملك النفع والضر؟ فلهذا قال الله عز وجل هذه الآية ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم بل ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذه شبهة كانت عند المشركين، وللأسف أن بعض الناس يردد مثل هذا يقول هؤلاء يشفعون لنا يوم القيامة، هؤلاء الذين ندعوهم من دون الله وهؤلاء الذين نطلب منهم كذا وكذا هم شفعاء لنا يوم القيامة. نفس حجة المشركين، لو قال قائل هؤلاء أولئك كانوا يعبدون الأصنام، لا يعبدون الأصنام ويعبدون الملائكة ويعبدون الجن، بل منهم من يعبد الصالحين كما قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تأويلا. أولئك فلا يملكون عنكم كشف الضر ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون أي هؤلاء الذين تدعونهم أنتم وتطلبون منهم كذا وكذا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، على أنهم يحبون الله ويتقربون إلى الله، كانوا يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء هم يريدون النفع من الله، كيف أنت تدعوهم من دون الله عز وجل؟ فلهذا فهذه قلوبهم سخيفة جدا، أنه يدعى ولو كان هذا ولي ولو كان نبيا ولو كان ملكا، ليس هناك من يدعى من دون الله فيما لا يملكه إلا الله جل وعلا. فلا بد أن يدعو العبد ربه جل وعلا، إذا كان عنده مرض عنده كذا يكشفه الله لا الولي الفلاني ولا غيره. ولهذا يقول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. هل هناك إله مع الله عز وجل يفعل هذه الأمور يجيب المضطر إذا كان الإنسان غريق إذا كان كذا يجيبه أحد غير الله؟ هذا بهتان عظيم وافتراء على شرع الله. بعض الناس يقول مثلا ادعوا الولي لا بأس، ادعوا يا فلان يا فلان إذا أصابك الغرق، وهذا صريح في مخالفة أوامر الله وفي مخالفة آيات الله جل وعلا، بل والوقوع في الشرك بالله جل وعلا الذي حذر الله عز وجل منه. فالذي يدعو في ذلك المكان الذي هو مضطر وهو غريق يدعو غير الله جل وعلا، فمعنى ذلك أنه يدعي أن هذا الذي يدعو إله مع الله. هذا ظاهر الآية، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يجعلكم تتمكنون في هذه الأرض، أي إله مع الله. هل في أحد يفعل هذه الأمور إلا الله سبحانه وتعالى؟ فكيف تطلب من غيره؟ أما قولهم مثلا نحن ندعوه لأجل أن يقربنا إلى الله، فهذه أيضا حجة المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، نتقرب إلى الله بدعاء هؤلاء وبعبادة هؤلاء، فهذه ليست من حجة أهل الإسلام بل حجة أهل الشرك كما ذكرها الله عز وجل في أول سورة الزمر. فالواجب على المسلم أنه يعقل مثل هذه الأشياء وينتبه لمثل هذه الدعوات الباطلة التي تدعوه إلى أن يدعى غير الله جل وعلا. لماذا يتعلق الإنسان بغير الله؟ الله عز وجل يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل قل إني قريب حتى، بل قال فإني قريب حتى يمنع كل الواسطات. يمنع كل الواسطات. وقال أيضا ربنا جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هؤلاء الذين يستكبرون عن عبادة الله ويدعون غير الله، فهذا خطأ عظيم وأيضا متعلق بعقيدة المسلم. إذا فلهذا الحذر، الحذر من هذه الدعوات. أولياء الله عز وجل إن كانوا من أولياء الله سبحانه وتعالى فهم لهم الفضل عند الله جل وعلا. ليس معنى أنهم أولياء الله أننا ندعوهم من دون الله وأننا نعطيهم خصائص ربوبية الله جل وعلا. فلهذا الله عز وجل يقول لعيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قالوا سبحانك. فأيضا الله عز وجل يقول للملائكة ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. فلهذا أيها الإخوة الكرام، يحذر الإنسان من مثل هذه المزالق العظيمة. ليس الأمر هين أنه يذهب إلى القبر الفلاني ويدعوه، أو تذهب المرأة إلى القبر الفلاني تطلب الولد أو تطلب كذا وكذا من ذلك المقبور الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. كيف تطلب من هذا؟ تطلب من الله، تدعو الله. فإن الله عز وجل لم يجعل في الدعاء واسطة بينه وبين خلقه. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلهذا فالواجب التعلق بالله جل وعلا، التعلق بالله سبحانه وتعالى هو المنجي للعبد في الآخرة، وهو أيضا الأمر الذي ينبغي للمسلم أن يفعله وأن يعتقده، فيعتقد في الله جل وعلا أنه النفع والضر، ولا يعتقد في غير الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى هذه الآية: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى عما يشركون. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. هذه هي آخر إجابة في هذه الحلقة المستمعون الكرام من برنامجكم من أسئلة المستمعين، والذي تفضل على الإجابة عن أسئلتكم الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد إمام مسجد عبد الرحيم بمدينة الشحر والمدرس بدار الحديث بالشحر. تقبلوا تحياتي، محدثكم أبو خليل مصطفى باثقيلي، وفي أمان الله وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس لدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.